رحم الله من عاد ثانيه ثالثة على حب الحسن والحسين.
قوموا قعدة شوية، تعالوا لنا هنا حتى ليجي مجال واسع. عجل اللهم فرج وليك القائم. تعالوا قعدت لهنا، تعالوا لهنا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. في الآية الكريمة مجموعة من المباحث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. المبحث الأول قوله تبارك وتعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. الضمير يعود إلى الشجرة وهي نبتة الحنطة، والأكل منها إنما كان في الواقع بتحبيذ من حواء لآدم، لكن الصورة لون المفسرين أن يرسموها أن صورة ما ممكن تلتئم مع قدسية الأنبياء ولا ممكن التسليم بها أبدا. ليش؟ لأنه الصورة عليها كثير من السذاجة وعليها كثير من البساطة مما يثير السخرية في الواقع، لأن لما يجي ويريد يصورنا بأن الحية دخلت إلى الجنة، ودخلت إلى الجنة وفي جوفها إبليس، وإبليس خرج من جوف الحية وبنفس الوقت قام يخدع آدم ويحصل له الأكل من هذه الشجرة. طيب، هذني عدة مفارقات أكو. أولا، شلون هذا تقمص جسم الحية؟ بعدين شلون دخل؟ هل يعلم به الله عز وجل او لا يعلم به الله؟ زين، بعدين الى جانب ذلك كله ادم شلون يخدع مثلا بابليس في مثل هالمورد؟ شنو المسألة؟ يعني ظروف القضية في واقع الامر، الاضواء اللي تسلط على هالقضية اضواء غير كافية. ليش؟ لانه ما عندنا طريق علم الها الا ما ورد عن طريق التوراة، والتوراة لعبوا بيها الأحبار والقصاصين لعب إلى أن حولوها إلى مجموعة من الأساطير الإسرائيلية. وإنت تلاحظ بصمات اليهود على التفسير، بصمات واضحة خصوصا في القضايا اللي تعتبر وراء الطبيعة، كأنه أكو عندنا قضايا تطلع للنور، قضايا بالدنيا، قضايا ممكن فحصها هنا تخضع للقواعد، هذه ما ممكن يصير بها لعب. لكن تلقى الإسرائيليات وين تجي؟ الإسرائيليات تلعب دورها دائما في القضايا اللي ما وراء الطبيعة. كل قضية من ما وراء الطبيعة تتعلق بجنة، تتعلق بنار، تتعلق بقدم ما قبل التأريخ. القضايا ذات العلاقة بأمور ما وراء الطبيعة يتدخل بها العنصر الإسرائيلي في التفسير بشكل عجيب، تجيك بها الأساطير بشكل عجيب غريب. زين، لأن هذه مفارقات كلها تشير إلى أن القصة أكو بها كثير من عناصر الأسطورة، أن آدم عليه السلام بإغراء من إبليس أكل من الشجرة وكان الله قد نهاه عنها، المسألة بها اللون المشوش، بها الجو اللي يروى طبعا. وهاي ايش وقعتنا؟ وقعتنا بمفارقة كبيرة. لو أن آدم أقدم نهي كان نهي محرم وأكل من الشجرة، ومن بعد إقدامه يعني لازم يفرعون فرع على هذه. شنو الفرع اللي يفرعون عليه؟ قالوا أن الأنبياء يمكن أن يرتكبوا المعصية، مو معصومين. هل كلها هذه المفارقات اجت نتيجة الإيمان ببعض الروايات اللي عليها عنصر أسطورة واللي عليها طابع الإسرائيليات الواضحة؟ زين، هذه الروايات في واقع الأمر لو أردنا أن نرجع بها إلى ما ورد عن الطرق الصحيحة نشوفها تختلف عن ذاك تماما. ملخص القضية أن الشجرة النهي عنها ما كان نهي يستوجب التحريم. هل أوضح لك؟ احنا عندنا علماء الأصول يجون إلى الصيغة اللي توجب الوجوب، يعني يسموها صيغة افعل. يعني الله عز وجل لما يقول لي صلي يأمرني بأن أصلي، الصيغة هاي ظاهرة بالوجوب. لما يجي أمر بالقرآن أقيمه، الظاهر الوجوب، إلا أن يقوم دليل على أن المراد به الاستحباب. النهي بيش ظاهر؟ لما يقول لي لا تفعل، لا تسوي هالشيء، لا تقرب هذه الشجرة، شو أستفيد من النهي؟ هل أستفيد الحرمة؟ يو لا، أستفيد مجرد البعث نحو الترك، يعني أترك هذا الترك، حلال مباح مثلا وبكراهة محرم يجب التنزيه. اللي عليه الفقهاء وعليه علماء الأصول أن النهي يفيد طلب ترك الفعل، ما يفيد الوجوب ولا يفيد الحرمة، لا قد يفيد افرض احيانا قد يجي للاباحه، احيانا قد يجي للكراهه. الان لما يقول لي انت لا تقرب، اترك هذا، يعني مثل ما تقول له انت احيانا لابنك، تقول له لابنك لا تتناول هالماء هذا لانه بارد خاف يأذيك، مو معناه حرام عليك، لا، الاولى ان تتناول ماء ما يضرك ما يضايقك، لا تلزم هالطريق لان هذا الطريق بيه حفر، شوف لك طريق مبلط اطلع بسيارتك منك. النهي ما يستوجب دائما أن يكون نهي تحريم، لا، جاء يستفاد من عنده هو حقيقة في ترك الفعل، وترك الفعل أعم من الحرمة ومن الكراهة. زين، القصة أن الله عز وجل أراد أن يجنب آدم كثير من المصاعب فقال له لا تقرب هذه الشجرة، مو معناه حرام عليك، لا، لكن ما سبب لك متاعب، القرب إلها سبب لك متاعب بحيث ما يصل الأمر إلى درجة الحرمة. لكن اللي أثر عليه المشكلة هنا، اللي أثرت عليه حواء، ولم تزل حواء هي إلى الآن جارت لك زمام آدم الجرب يمينا وشمالا. يعني المصيبة هي هنا، هذا يقال أنه في بلجيكا سنة من السنين كانت النساء يقودا عرباتهم بأنفسهم، تطلع المرأة تقود عربتها ويسبب ازدحام بالطرق، وقد توقف وحده يوم وحده ويحشن ساعه وشيء من هالقبيل بحيث يرتبك الطريق. فقعد هذا الملك وجماعته قال لهم شنو الطريق، الحل شنو؟ قالوا له الحل شنو غير تمنع، يعني تمنع؟ قال لا، هذا ما يمكن المنع، لان ذن معظمهن نساء، مثلا العليه من القوم نساء زوجه فلان وزوجه فلان، ما ممكن. اذا شنو الحل؟ قال له واحد، الحل بسيط جدا انا اخبرك به. قال له شنو هو؟ كان نخلي لك لافتة على الشوارع أنه ما يسمح لامرأة تسوق العربة ما لم يكون عمرها أكثر من 40 سنة، فهاي كل واحدة بعد ما راح تطلع السوق، لأن ماكو امرأة تعترف عمرها 40 سنة أبدا، بهذا تخلص تستريح من هذه أبدا. وفعلا كل من ثاني يوم يقول خفت النسبة بنسبة 90%. الحكاية هنا اجت منها، أين اجت لآدم؟ من هالطريق. لأن آدم عليه السلام لما سمع هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، القصة اللي يرسمها القرآن الكريم إلى شخص كان بالجنة، هذا مجرد استنباط من عنده أن هذه شجرة إذا أكل منها الإنسان امتد عمره، إذا أكل منها يعني أنت الآن قد تلقى لك بعض الصلحاء قاعد يمتي يوصف لك وصفة هي مو اختصاصة ويوصف لك بها وصفة، يقول لك هاي والله بها كذا هالشكل تطيها الشكل بها عافية بها من النوع، يعني على بساطة على براءة من هالنوع القصة، أن هذه من أكل منها طال عمره، من أكل منها كثرت صحته، من أكل منها استعاد شبابه، وقطعا احنا نعرف مبلغ حرص الإنسان على استعادة الشباب، فأقدم على الأكل من الشجرة بها الدافع، وإلا مو بدافع الإقدام على محرم، لأن الأنبياء لا يقدمون على محرم، يعني ما ممكن أن نبي يقدم على محرم وتكمل عناصر نبوته مش سهذا، يجينا البحث في آخر الآية، لأن آخر الآية يتناول هذا البحث بصورة مفصلة باعتبار هي آخر الآية مختص بهذا المعنى. زين ذول أكل من الشجرة، اللي يهمني من التعبير بدت لهما سوآتهما. زين التعبير القرآني عن العري بأنه سوأة، بدت لهما سوآتهما، أولا ليش يعبر عنها بأنها سوأة؟ سوأة مشتقة من السوء، يعني يسوء صاحبه أو صاحبها النظر إليه. لماذا عبر القرآن الكريم عن الجسد، يعني عن مواضع معينة بالجسد، بأنها سوأة، بأنها مما يسوء صاحبه النظر إليه؟ يعني هل الموضوع موضوع جمالي؟ لا، مو قصة موضوع جمالي. سيتجينا أكو عندنا مدارس للعري، أكو مدارس للعري على مختلف المستويات، يمر علينا إن شاء الله خلال البحث. مو موضوع جمالي، لا، قد يكون الموضوع الجمالي منتفي هنا شوي، ما أقدر أفيض به زايد. ها، مو قصة من ناحية جمالية. إذن السوء من يا ناحية السوء، القرآن الكريم الناظر إلى أن هذه الأعضاء تثير في نفس الإنسان الشبق والشهوة، يعني راح ينتهي الأمر بأن يتحول الإنسان من كرامته، من كون إنسان موزون، إلى حيوان يجري وراء الشهوة، وينتهي الأمر إلى ألوان من الفساد والتحلل، تعافها المقاييس الصحيحة. نبه لي، وإلا السوء يعني السوء باعتبار ما تنتهي إليه، وإلا مو باعتبار الفعلية. شايف؟ خلي أوضح لك أكثر. إحنا مرة نحكم على الشيء بالفعل، ومرة نحكم عليه بالم... يعني أنا الآن لما أقول البيضة دجاجة، البيضة بالفعل هي بيضة، لكن باعتبار مآلها، باعتبار أنها تؤول إلى أن تكون دجاجة، أنا أعبر عنها بأنها دجاجة. نبهت؟ هذا اللي يسموه الماركسين الديالكتيكي، الانتقال من الفعل، من القوة إلى الفعل، هذا اللي احنا نسميه الصيرور، شيء ينتقل من الفعلية إلى القوة. الآن هاي بيضة بالفعل، لكن بالقوة هي شنو؟ بالقوة هي عبارة عن دجاجة، لأن هاي البيضة راح تفقس عن فرخة، والفرهار على هالمعنى. الغزالي يقول الرحم وتم إسقاطها يعتبر وقت الحياة، هي بالفعل نطفة، لكن مالها الحياة. كثير من الفعلة النظرية. اللي يهمني في الموضوع، اللي يهمني أن القرآن الكريم إنما عبر عنها سوءة، مو لأنها بالفعل سوءة، لا، قد يلذ، خلينا نكون شوية صراحة، قد يلذ للرجل ينظر إلى جسد المرأة مثلا، أو يلذ للمرأة أن تنظر إلى جسد الرجل، ما يعتبر عيب، أو ما يعتبر شيء قجز منه، لا، لكن باعتبار المآل اللي تنتهي إليه، لوين راح تنتهي؟ راح تستثير في النفس أحق الشهوات، راح ينتهي الأمر إلى الدعارة، ينتهي الأمر إلى الرذيلة، إلى أن تصبح الشهوات تضرى وتقوى وتستفحل، وينتهي الأمر إلى لون من الإباحية. فهو مو بالفعل سوء، لا، باعتبار ما تنتهي إليه من النتائج هي سوء. فلما يقول بدت لهما سوآتهما، يعني ما يسبب السوء، ما ينتهي إلى نتيجة السوء، أي من ناحية. من ناحية ثانية نرجع للعري، نلقى أن موضوع العري أكو بيه قسم على مستوى ديني، يعني أكو أحيانا حالات من العري تحبذ، اللي حبذها شنو؟ شبهة دينية. مثلا العرب كانت إذا جاءت إلى الحج أو جاءت إلى الطواف تطوف وهي عراة. يقسمون الليل والنهار، الليل يخلوا للنساء والنهار يخلوا للرجال، ويطوفون بالنهار عراة. ليش؟ لأن ذول يتصورون جايين إلى بيت مقدس، جايين إلى الكعبة، والكعبة معبد مقدس. ولما يكون معبد مقدس كان يوقف العربي في تخيلاته يقول أنا جاي أريد أطوف بالكعبة. أنا لما أريد أطوف بالكعبة هذا الثوب اللي لابسه، الثوب اللي لابسه ما معلوم أن كله حلال، يجوز أكو بيه خيط من حرام، أكو بيه فتح، أكو كم كمية من الفلوس اللي اشتريتها بيها شبهة، فتخلصا من هالثوب اللي عليه شبهة نزع. أي ناحية طعام جيد هم ما كانوا يأكلون، لأن يقول أنا لما أريد أجي وأريد أطوف بالكعبة مو لازم أكل طعام جيد، لا لازم أكل الخشن. إجا القرآن الكريم طبعا الإسلام عندما إجا، وهي الظاهرة كانت قبل الإسلام، قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. نبه لي يعني يقول أنتوا هذا أسلوب غلطان، أنتوا ما يصير تقعدون كل ما ينقدح بذهنكم. وهي المصيبة هنا، هي المصيبة أنه أكو بعض ناس شينقدح بذهنه وبناء أبوه وخلص، هذا هو المقياس الصحيح على غير علم، تصرف لا علمي هذا. والتصرف لما ما يكون صادر عن علم يكون ادعاء، والادعاء ما يقف عند حد. هذا الإنسان إذا تعلم على الادعاء أول يوم يشوف ادعاء مشى، ثاني يوم ادعاء مشى، ثاني يوم يصدق بأنه هو يصدق بادعاءه، هو يصدق بأنه عظيم شوي شوي. المصيبة هذه، البلاء هذا، أن هاللون القرآن الكريم مو شغلكم انتو، هذا ما له علاقة به، لأني مسائل توقيفية، والمسائل التوقيفية إذا ما الله عز وجل ينصنا هذا حرام وهذا حلال ويقول لنا بطلوا عن هذا وسووا هذا ما نقدر احنا نتصرف. وشلون يقول لنا؟ مو كل واحد يجي ينقل لي الحلال والحرام، مسألة نقل الحلال والحرام مو مسألة كيف الواحد يعني يجي. لكن هي المصيبة الثانية أيضا، مصيبة ثانية أن الناس مو اختصاص حلال وحرام، ومو قحط على واحد يجي يدعي هالدعوة هذه، لأن من يعرفه؟ من اللي يعرف أن هذا ما يفتين؟ يسطر له حكايات وكتبهن وراح. وهي الفوضى المصيبة، هالادعاءات الموجودة بالدنيا وستبقى، ستظلك الدنيا بيها هالمغفلين يركبوهم بعض الناس، نعم ستبقى إلى آخر الدهر. أما صاحب العلم اللي يمشي بعلم ويتكلم بعلم، تشوف ذول المهرجين هم غالبا هو اللي يشق طريقه أكثر من الموزون، لأن الدنيا أغلبها العوام، أغلبها المساكين، أغلبها السذج، أغلبها البسطاء. ولذلك أنت تضحك أحيانا، تضحك لما تسمع كلمة شعوب وما شعوب وجماهير. يا جماهير هي يا شعوب من هي؟ شون هي الجماهير؟ ياهو ياهو الله يرحمه أبو الشمقمق، أبو الشمقمق في يوم كان قاعد على جسر بغداد حاط لا أكله ولا جو لا يقله، هوا لطيف على الجسر وقاعد يأكل. أجل يا واحد الجسر وانت ليش تأكل هنا؟ قال ليش؟ ليش؟ قال له هاي الناس تمر وعيب. قال له وين هالناس؟ قال هذول اللي يمرون. قال بذول الناس هم؟ قال شامين هذول؟ قال بقر هذول. شلون الدليل شنو؟ قال هسه أراويك. صعد على عمد من الأعمدة صاح أيها الناس أيها الناس، تموا اجوا. تعرف واحد واقف على عمد وعلى الجسر وصيح أيها الناس، التمت الناس إلى أن امتلأ الجسر. قالهم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي أنه قال من أخرج لسانه فبلغ لسانه إلى أرنبة أنفه دخل الجنة. يقول ما ظل واحد من ذول الواقفين إلا قام يطلع لسانه يقدر يشوف يوم صلينا ولا. قال تفضل هذا اللي تمخبوص لعليهم ذول، يقول لا تأكل قدامهم ذول هم ولا غيرهم. إيه بس يا سيدي هذا دفرض بسيط، هذا أمانة في عنق اللي يفهم، هذا أمانة في عنق من يفهم. يعني مو معناه إذا الناس بسطاء يجي واحد يستغل بساطتهم فيتكلم بما لا يعلم، أو يستغل مثلا عنصر الخير في نفوسهم فيسرقهم عن هالطريق، لا تقف عند حد. الغرض أن هؤلاء كان هذا فلسفتهم بالعري، أني أنا أريد أطوف بالكعبة ولما أطوف بالكعبة وأنا لابس ثوب عليه شبهة، لا خلي أخل على هالثوب اللي يجوز عليه شبهة، أحسن شيء أطوف وأنا عريان، أو أنا أكل طعام طيب ما يصير. أجد الدين قالهم لا، هاي تصوراتكم تصورات غلطة، غلط. الله عز وجل خلق الطيبات، خلق الطعام الطيب تأكلون من عنده، وخلق الملابس الطيبة تلبسون من عنده، وجميل بيكم أن تسترون أنفسكم، أن تلبس الساتر خنتكم عند كل مسجد، لما تدخل البس ملابسك اللي سترك، بنفس الوقت الله ما حرم عليك الطعام، كل من الطعام اللي تريده. فكانت أكو طبقة من أنصار العري في حالات دينية، زين هاي ما يهمنا ما تعنينا، لكن أكو العري على مستوى الأفكار الحديثة المدارس المعاصرة. خلي أذكر لك شنو، أكو عندنا طبقات من أنصار العري، ذولا شنو وجهة نظرهم؟ أولا يقول أن العري هو الطريقة الطبيعية التي تخرجنا عن التكلف المصطنع. شلون؟ يعني يقول احنا من انزلنا من زمن امهاتنا ما انزلنا لابسين ملابس، الله انزلنا عرات، ومن ياخذنا ايضا ياخذنا عرات، ولقد جئتمونا فرادا، بكل ما لهذه الكلمة من معنى، فرد حتى عن الملابس، فرد عن الاموال، فرد عن الاخوان، فرد عن الاحباء، اجيتنا فرد وناخذك فرد، وكما بدأنا اول خلق نعيده. زين، فيقول احنا الطريقة الطبيعية، الله خلقنا عرات، ونزلنا من بطون امهاتنا عرات، ونطلع من الدنيا عرات، وعليه ما اكو ضرورة الى ان نلبس ملابس. هو هذا ليش احنا نجي الى شيء مصطنع؟ ليش نجي نتصرف تصرف خلاف الطبيعة؟ خلينا على الطبيعة، وكل ما كان على الطبيعة افضل من الشيء المصطنع. هذه مقاييسهم، يدعو التصرف الطبيعي يختنق بتصرفات العام، يضطر لابس لقميص ولابس لرباط متحضر، يفرض عليه لباس معين في بيت الى مواصفات خاصة، والله شنو المحيط المتحضر، فارض عليه ان يفتح له ديوانية مثلا، او ان قاعد لمد شنو، انا لا ابعد حيث يلزلي واكل حيث يلزلي. مثلا العرف في اعراف المصطنعة يجي يفرض علي لون من التصرفات في داخل البيت او خارج البيت، انا تخلصا من هالاوضاع المصطنعة اني اكون منسجم مع الطبيعة وامشي مع الطبيعة واخلص من هالامور المصطنعة. هذا ولا طبقة، زين هكي طبقة الامر هجد غلط، مغالطة. المغالطة منين جاية؟ جاية من ان كل ما فعلته الطبيعة هو احسن من الشيء المصطنع. لا لا غلط، موج بدليل ان احنا في اكلنا ما نتبع الوضع الطبيعي. يعني انا لما انزل الثمرة من الشجرة ما اتركها على طبيعتها واكلها، او اكلها كما ياكلها الحيوان، اقشرها وانظفها واكو سلوك ادبي بالموضوع واكو سلوك صحي، اشوفها اعقمها احيانا واكل من عتها. طيب انا اكو عندي كثير من التصرفات ما امشي بها على الوضع الطبيعي اطلاقا، كثير من التصرفات اكو، لانه العقل يحتم علي يقول لي ان هذا التصرف المصطنع افضل من التصرف الطبيعي. اكو كثير من التصرفات يقرها المجتمع والعقل يحتمها. يعني انا عندما اقعد ببيت معين وضمن نطاق اسرة معينة وضمن عقد معين، هذا انتخاب عقلي، مو فرد شيء انا اخترعته، لا العرف العقلي كله اقر اذا هذا افضل من الوضع الطبيعي. ودعاوى ان العري ظاهرة طبيعية، لا ظاهرة غير طبيعية. نبه لي، تمام يطلع من بطن ام عاري صحيح، لكن مو معنى ذلك ان افضل ان يبقى عاري، لا، لانه راح يتعرض بذلك العري الى مؤثرات البيئة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية بعض انصار العري يقول لا انا افضل العري مو من هالجانب. اذا من اي جانب؟ يقول افضل العري من الجانب الصحي. يعني هذا الانسان اللي يتعود على لباس ملابس دائما عرضة الى ان زاد اللباس او نقص، الجو تغير، كل ساعة عرضة الى تيارات هوائية، عرضة الى امراض، كلما يكون عريان يكون هواية اصلح له وهواية احسن له وابعد له عن التعرض الى كوارث الطبيعة، ومثل باقي الحيوانات حتى يكتسب مناعة وينتهي الامر بان يخلص من المؤثرات اللي تأثر بصحته. هذا بالعكس، هو بالعكس المدارس الأخرى تعكس عليه الادعاء، فتقول له لا ده يثبت أن العوري يعرض الإنسان إلى مشاكل، وبالعكس الملابس المناسبة ما يعني ما تضر من ناحية الصحة، توفر له جانب الصحي أكثر. هاي كلها أقوال من هالنوع موجودة، لكن أهم ادعاء، التفت للادعاء الأخير، أهم ادعاء أن العري يقضي على التفاوت الطبقي. هذا شنو يقول الآن؟ المشكلة منين جاية؟ جاية أن هذا الوضع المصطنع ده يخلق لنا مشكلة بالحياة. واحد يلبس لرداء يكلف 100 دينار أو 500 دينار، واحد يلبس لرداء مكلف دينار، هذا ينظر لهذا بعين الحقد. أي ناحية؟ هذا راح ينجرح أيضا، يكفر بالعدالة، لأن أي عدالة تسمح أن واحد يلبس ملابس مثلا من هالنمط؟ ها؟ يقول لك فلان ابن فلان سوى فستان لزوجته ليلة الزفاف كلف 3.25 مليون دينار، واشتغلت بدور الأزياء الفارس 6 أشهر، ومع ذلك هو من أمراء المؤمنين. ها؟ شلون يعني؟ شلون يعني يصير هذا؟ من هاللون فلان الرشيد اللي كانت زوجته تلبس كذا، فلان اللي كانت زوجته تلبس كذا، هذا كله خلق تفاوت طبقي وخلق مشاكل. هذا على فرض صحته، أولا هو مو صحيح، وعلى فرض صحته ما يوجب العري. ها؟ ليش؟ لأن أنت التفاوت شلون تقدر تقضي عليه؟ تعال نصير واقعيين، احنا نريد نعالج القضاء على التفاوت. شلون انت تقدر تعالج القضاء على التفاوت؟ باي حل من الحلول تحل المشكلة؟ التفاوت حتما يحصل. ليش؟ لان عندنا الان بعض الناس عنده ذهنية وقادة مملوءة عبقرية، زين؟ هذا رأسا ذكاءه وين راح ينعكس؟ ذكاءه راح ينعكس على دراسته، وينعكس على ممارساته اليومية بالعمل. ذكي يتعامل بالسوق بشطارة بذكاء، قابلية اكو عنده، يصير عنده فرص اكثر من غيره، عنده شهادة اعلى من غيره، اخذ اموال اكثر من غيره. لما اخذ اموال اكثر من غيره هاي الاموال وين راح تروح؟ عليه من تنعكس هاي الاموال. طبعا راح يلبس بيها اجود، وراح يأكل بيها اجود، وراح يدخل منها اكثر. وهذاك اللي وياه، ذاك اللي وياه اثنين الان جيت لاحظهم اثنين قاعدين بصاف، الصاف برحلة واحدة، هذا قاعد يم هذا وهذا يم هذا، والمعلم واحد والمؤثرات البيئية واحدة. بس واحد تيجي ليه تلقاه عبقري يلتهم المعلومات، وواحد مولانا بطل حيلي دتشة. يستوي يعني هذا الان شنو يطلع ونتيجة ذاك هو، والسوي له في الحالة شلون انت شلون تساوي لي بين ذوله؟ يعني هذا قد تقول لي حرمت لو اكو دعوة ان الفرص غير متكافئة، ما يخالف يعني. مو واحد يقول لي مثلا الفرص غير متكافئة، هذا ما حصل علم، لا هذا يدرس علم وهذا يدرس، واثنينهم صف واحد والمؤثرات واحدة، لكن اكو اختلاف ذاتي، عنصر الذكاء ثبت انه يتقرر بالوراثة. ايش تصور انت في مثل هالحالة؟ اذا هذا اجتاز الصفوف وخلف هذا وراء وحصل على درجة علمية وقام يأخذ اموال ويأخذ امكانات وفرص اكثر، حصل التفاوت، شو تسوي؟ تيجي تجبره لهذا تقول له لا كن اردك مثل ما ظل هذا الى الوراء انت ترجع وياه؟ ما سويت شيء. يعني اجيت للعبقريات واتى العبقريات، قضيت على العبقريات، تيجي لهذا الدفعة الجاهل تطي مكانه بدون علم، حولت المجتمع الى مجتمع دجل، حولت الى كارثة. يعني جبت واحد ما يفتهم، حطيت الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، ما سويت شيء، المشكلة وقعت بيها. شو تحليها المشكلة؟ التفاوت شنو قيمته اذا كان بالاموال؟ تعالي للتفاوت وحياتك. اكو بعض الناس عند وجه لو يطوك 1,000,000 دينار يومية على أن تبدل ذاك الوجه بما تبدله، وجه مملوء أناقة وخير ولطف ويشع بهجة، وواحد عنده وجه مستعد يدفع يومية 10 دنانير باش يتخلص منه، شلون شو سوي له هاي؟ ها؟ شو تحلها بالله؟ شلون؟ تحليها للمشكلة. هسه يقول أكو رب الله عز وجل هو موزعها لهالوجوه، يقول طبيعة ولا سبيل لنا إلى تصحيح الطبيعة، وقطعا الله عز وجل والله وضع كل شيء في موضع يعني ضمن قواعده. طيب شلون تقليلي على التفاوت؟ لو فرضنا هذا كله موجود فرضنا نقضي عليه كله، نجيب هالجاهل نساويه ويا العالم، نجيب القبيح نساويه ويا الضعيف، نساويه ويا القوي، كلهم يعني نساويهم، لكن راح تحدث عندنا مشكلة في توزيع الخدمات. شلون يعني؟ افرض ثقفتنا كنا احنا مثقفين بصورة عامة، بنفس الوقت كنا ايضا بغض النظر عن طاقتنا البدنية، مهما يكون بدني ضعيف او قوي، الدولة قبلتني على كل حال، حطيتنا جاي تيجي تريد توزع الخدمات بالمجتمع. خدمات مثل ايش؟ مثلا هذا افرض هالبلد يريد واحد يكنس، ويريد واحد يبني، ويريد واحد يشتغل بالإحدادة، واحد يشتغل بمصنع، واحد يشتغل بسوق، واحد يشتغل بمختبر، واحد بالجامعة. طيب تعال وزع ليهم. هذا اللي تريد توزع تقول له تعال صير كالناس، وذاك تقول له تعال صير انت ابعد في مختبر وعلى راسك مكيفة باردة. يجيك هذا يقول لك انا شو همي، انا طارحني بالشمس وهذا حاطة بهالجو الرائع، انا ليش مطلوب انا سواء على حد سواء، شلون بالله توزع لي المشكلة؟ يعني شلون القضاء يعني ايجاد حالة من التساوي متصورة؟ وين شنو هي الحالة المتصورة من بأي معنى؟ طبعا ماكو، ما موجود. فهاي دعوة ان العري، نجي للعري لان العري في حال ذاته وسيلة من وسائل القضاء على التفاوت، وسيلة من وسائل القضاء على الطبقية، هاي دعوة تافهة لا تنهض، وهي من قبيل توزيع الفقر بالتساوي. عينا نفس الشيء، نفس النظرية بشكل آخر. المسألة إذن هل لون من الادعاءات؟ ادعاءات باطلة. أرجع إلى أصل الموضوع. زين، القرآن الكريم يقول فبدت لهما سوآتهما، بعد وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. السهناء اجا ايضا العنصر الاسرائيلي بدا يلعب. شنو هي الشجره اللي حنت عليهما؟ القران الكريم يعرض لنا صوره بسيطه ومقبوله وجميله، ان الله عز وجل او خلى بعض الشجر ينثر عليهم اوراق الكبيره وشكرتهم الاوراق، اتخذوا من عندها شتار. اجاك التفسير شنو هي هاي؟ واحد قال هاي الحنه، شجره الحنه، ولذلك الله خلى الناس يتحنون بها. لجم هاي الشجرة الله جعل بها الأفراح لبني آدم، هي شجرة الحنة كانت بالجنة، وإنما سميت حناء لأنها حنت على آدم وحنت على آدم وحنت على حواء، ولذلك الله جعل بها الأفراح لبني آدم. واحد يقول لا شجرة التين، واحد يقول لا شجرة الزيتون، ولذلك الله جعلها مباركة. طبيعي هذا كله لا يزود ولا ينقص بالموضوع ولا يهم. والقرآن الكريم إنما يسوق هالقصص ما يريد يخليها مرتع خصب لخيال المخرفين، ولا يخليها مرتع خصب لخيال الإسرائيليين، لا، إنما يسوقها للعظة والعبرة. ليس إلا القرآن الكريم يعطينا صورة إجمالية. إحنا هم الله مو فارض علينا أن نؤمن أن الشجرة اللي حنت على آدم لازم تكون الحنة أو غيرها. الله ما يسألني باشر عنها ولا يشغل. فد واحد طبع الشعبي ده دخل على الشعبي، الشعبي قاعد ويما امرأة تستفتي. زين، سأل الشعبي وين؟ قالوا له الشعبي بالمسجد. طب من طب شاف مرة ورجل قاعد، طبيعي لازم يكون الشعبي هو الرجل غير. سألها أيكم الشعبي؟ قال له هذه الجالسة. شو سوي الرجل؟ سأله قال له أنا جايك بسؤال منك لنا. قال له تفضل. شنو هو؟ قال له جايك أسألك عن الشجرة التي حنت على آدم. قال والله ما أعرف. قال عجيب، مثلك في علمك لا يعرف من هي الشجرة التي حنت على آدم؟ قال والله سيد أنا ما مسؤول عن آدم، الله باتر ما يسألني عن آدم، ما أدري شو مدري أنا الشجرة اللي حنت على آدم. فالواقع أمثال هذه القضايا مو من الأمور التي يسألون الله عز وجل عنها، وليست من القضايا التي إحنا مسؤولين مثلا عنها بشكل من الأشكال. الغرض فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. هشنا بعض الأدباء يحاول أن يشتغلها لها الظاهرة، يقول السوى بينا آدم لعوشنا أكل منها الشجرة وطلعنا، مو زي معيب أنه بشوية حنطة يبيعنا يبيع الجنة كلها. ها يقول الشاعر الفارسي في أبياته اللي يترجمها واحد من الشعراء العرب، يقول أبي آدم باع الجنان بحنطة فلست ابنه إلا ما بيع بشعيري. هذا كان يشرب خمرة، يقول أنا راح أبيع أحد الجنة كلها بماء شعير، ما الشكل مثل ذاك باع بماء حنطة. الغرض أن القصة هي مو هالشكل، القصة كما ذكرت لك أن المسألة توجب إقدام على معصية ورح يجينا هذا البيت المعنى اللي يريده القرآن الكريم يأكده. قال وعصى آدم ربه فغوى، فيها لفظة عصى جابت لك مشكلة. كثير من الناس يريد يستدل على أن الأنبياء مو معصومين لأن القرآن عبر فعصى آدم ربه فغوى. زين، هي الواقع العصيان شنو هنا؟ احنا عندنا وعند اي شخص ها ان الذنب يتأطر بالشخصية. يعني طبعا انت لما اشوف لك واحد مثقف ويحمل شهادة عالية كبيرة ومع ذلك يجي يعمل اعمال ما يعملها الجاهل تستفضعها من عنده. الجاهل بسيطة حسبته، جاهل لما يريد يغلط اقول هذا والله عقله قليل علمه قليل ما متربي، لكن هذا المتربي تعبان على روحه. انت مثلا شوف لك رجل من ابناء الشوارع مثلا بسيط صدرت منه خطأ، هذا مسكين قرود هذا شو معرفه، ما سهل حسبته. لكن لما واحد مفروض بي ان يكون قدوة للناس، المفروض ان الناس تقتي ويجي يغلط، قطعا غلطته تعتبر معصية وان كانت شيء بسيط، لأن الأمور تقاس بيش تقاس الواقع، الأمور تقاس بنسبها، يعني كل شيء نسبي. الجاهل إلى حساب والعالم إلى حساب، ولذلك ورد في الحديث أو في الرواية ذنب العالم كالعالم أو ذنب العالم كالعالم. زين، ليش؟ لأنه هذا بطبيعة الحال منتظر منا أن يهدي الناس. الأنبياء قطعا هم القدوة، وحاليا اكو امور، شوف الفت نظرك الها، اكو امور كان النبي راعيها غاية المراعاة، يراعيها غاية المراعاة، والائمة يراعوها غاية المراعاة حتى لا تتزلزل ثقة الناس بهم. مثل ايش؟ النبي يمشي في اليوم ويا صفية بنت عبد المطلب عمته، يحاكيها بحكاية مرة واثنين من الصحابة، التفت النبي لهم قال لهم انها صفية عمتي، قالوا له يا رسول الله أرواحنا فداك، يعني واحد ممكن من عندنا يخطر باله ويشك أنت بيك؟ قال لهم لا، لكنه ما على كل حال الشيطان ما يترك منفذ ما يدخل من عنده، خاف يدور بذهن واحد من عندكم، هذه عمتي، هذه عمتي. بعض قضايا منها النمط دفعا للشبهات، المفروض أن شخصية النبي أو شخصية الإمام شخصية تعتبر مقتدى، الناس تقتدي بها والناس تعتز بأفعالها، فينبغي أن تكون المثال النموذج المثالي في السلوك. هذه من هالنوع. يعني حاليا أنت الآن ممكن ترى أي شخص من المجتمع، أفرض غير حاكم، تفرض الآن عامل طلع من المعمل بطرق ثوبة، أنت قطعا ما تنقده، لكن لو تلقى لك شخصية حكومية كبيرة مثلا وزير طالع بطرق ثوبة ما تقبلها من عنده. أما إذا كان رجل دين هو ما تقبلها منه أكثر، مع العلم ما سوى حرام، كل ما في الأمر أنه خالف العرف المعتاد. هل مقدار هذا يعتبر معصية؟ يصير بالقياس لكبار الشخصيات يعتبر معصية. آدم ما صنع شيء محرم أبدا، آدم ما صنع شيء محرم، وهذا موضوع العصمة يجينا إن شاء الله بحث به، وأبين لك آراء المذاهب الإسلامية بموضوع العصمة تفصيلا. زين، آدم ما سوى شيء محرم إطلاقا، كل ما في الأمر أن أقدم على الأكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة ارتكب ما ليس بالأولى، ترك الأولى. هذا ترك الأولى عبر عنه القرآن الكريم بأنه معصية. الإمام الصادق يشرح له المهران، مهران من الموالي على أهل البيت، قال له تعال، قال له إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. أنت محسوب علينا، نبه لي، اللي محسوب علينا يجب أن يكون مؤدب، يجب أن يكون مثال الأخلاق، يجب أن يكون مستقيم. أنت الآن إذا صدرت منك مسألة ها كبرها بسيطة يقولون أخ شوف هذا ما مربي، ما مربي هذا الآن اللي من هالبيت أو ويا هالبيت ما لازم يتربى. وإذا بالعكس صدرت منك حسنة بسيطة يقولون والله هو أهل ذلك لأنه متربي ببيت طيب. إذن هالمعنى لازم لا يصدر من عندك إلا كل جميل. ولذلك نشوف أن أهل البيت في واقع الأمر كانوا حتى مع غلمانهم، شوف تربية غلمانهم الغريب، تسمع أن فلان مولى آل بني العباس، فلان مولى بني أمية، وتقرأ أشياء جيف، لكنه ما تسمع عن موالي أهل البيت اللي تربوا عند أهل البيت شيء يخدش أبدا، لأن التربية صدرت من واحد متعظ متربي واعي وربى تربية جيدة أخذت أثرها. وإلا تتصور مثلا فضة جارية من الجواري اشتراها الله عليه وآله وانتقلت إلى بيت علي عليه السلام تساعد الزهراء، لأن الزهراء كانت تطحن بيدها، وبعدين ظلت ويا الزهراء وانتقلت بعد ذلك إلى زينة. وشوف مواقف هالمرأة الجارية، إلها مواقف ويا الزهراء عجيبة وإلها مواقف ويا أهل البيت عجيبة بالطرف، تعرف أن مسألة التربية تلعب دورها. إن العصيان ترى مو أكثر من ترك أو لا، على العموم كانت نتيجة الأكل الخروج من الجنة، خرج من الجنة ونزل أنزل إلى الأرض وأخذت الأحداث مجراها الطبيعي. أول ألم شاف بالحياة آدم عندما أنزل إلى الأرض شاف قتل قابيل لهذه المجزرة اللي انتهت، أو هالحادثة المروعة اللي هزت لآدم عليه السلام. طبعا يجي عنصر الأسطورة أن وقف على ابنه وقال تغيرت البلاد ومن عليها، وقام الشعر مقفى وموزون، وش وقت كان الشعر وش وقت صار مقفى وموزون. النتيجة أن المهم أن آدم عليه السلام اسودت الدنيا في عينيه لما نظر إلى الحادثة هاي. لذلك المفسرين يجون لهالآية، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من الجن إبليس سبب من أسباب الكارثة، ومن الإنس قابيل اللي قتل أخوه. وانتهى الأمر بأن الدنيا اسودت في عيني آدم. ما أعرف كيف كانت الدنيا في عيني الحسين، شلون كانت الدنيا يوم العاشر الواقع. تدري الحسين ايش كم واحد فقد؟ الحسين راح حوله ترى بواقعة الطف 5، راح لواحد سقط، هذا ذبت أمه، سقط في طريق حلب يم جبل الجوشن، إلى الآن موجود قبره وبني قبل سنين، يعني سوى عليه شيء من البناء. هذا ألقته أمه من قد ما كانوا يمشون بالعيال الليل والنهار، تعرف هاي امرأة ما معودة على هاللون من العناء، وسير ليل نهار أجهضت، ألقت جنينها، ألقته سقطا هنا ودفن. زين، هذا واحد من أولاد الحسين، واحد من أولاد الحسين جابت أم إسحاق ابنة طلحة، ولدته يوم العاشر من المحرم، وأقبلت به إلى الحسين، قالت هاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جف ثدي من اللبن، ما عندي لبن أعطيه، لا رضيعكم خذوه. أخذه الحسين تأمل في وجهه طويلا بينما هو ينظر إليه، وإذا بسهم يذبحه من الوريد إلى الوريد، ومنعطفين أهوى لتقبيل طفلي، فقبل منه قبله السهم من حرى لقد ولد في ساعة هو والردى وفي أذني من قبل السام كبرا هذا الثاني الثالث من أولاد الحسين اللي طلع يوم العاشر عندما سقط الحسين على الأرض، طلع من المخيم وهو له من العمر 7 سنوات، أقبل يشق طريقه إلى أن وصل إلى أبيه الحسين. أجلسه الحسين إلى جانبه، أهوى أبحر ابن كعب ليضرب الحسين بالسيف، فاتقاه الطفل بيده فأطن يده من المرفق وبقيت معلقة بالجلد. صاح أدركني، أخذه الحسين، قال لا لقيتم هوانا بعد هذا اليوم. بعد الرابع من أولاده عبد الله الرضيع اللي إلى من العمر 6 أشهر، والذي رجع به الحسين إلى أمه مذبوحا من الوريد إلى الوريد. والخامس علي الأكبر. هو هنا انفجر الموقف الحقيقة عند الحسين، هنا انفجر الموقف في مصرع علي الأكبر لما وقع علي الأكبر على الأرض. هذا اللي أخذ لك أثر من الحسين، اتجمعت لك هالآلام وانفجرت في مصرعه، خلى لك الحسين ينزل من على ظهر جوائده ويتمدد وياه بالساحة ويمسح الدم والتراب عن وجهه. حل رداي قاتل الله الردى منه هلال دجين وغرة فرقدي يا نجعة الحيان هاشم والندى وحمل ذمارين العلا والسؤددي بني فلتذهب الدنيا للدنيا العظا يا ابني علي فتشت العين يا ابني صواب الضادك وين انا مني نجتني كرب الامنين لخرتك علي ليام شيبي انقطع منك نصيبي بني في لوعة خلفت والدة ترعى. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.